النصر رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يروي ربنا شعارا ما على بالدين قدرا رحمه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا عن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بداية خلافة عمر رضي الله عنه، وعن شيء من سيرته بعدما وصل إليه الأمر بعد موت الصديق رضي الله عنه. وكان عنوان الحلقة الماضية عمر والرعية، كيف كان يتعامل مع المسلمين. وهذه الليلة عنوان الحلقة عمر في أهل بيته، كيف كان يتعامل عمر مع أولاده مع زوجاته وهو أمير المؤمنين. كان رضي الله عنه شديد المحاسبة لنفسه ولأهله، فقد كان يعلم أن الناس ينظرون إليه بعدما أصبح أمير المؤمنين. قد كان يعلم أن الناس ينظرون إليه وإلى أولاده وإلى أهله بالعدسات المكبرة، ولذلك كان رضي الله عنه شديد المحاسبة لنفسه، شديد المحاسبة لولده. عندما ولي أمر المسلمين قال: إني قد أنزلت نفسي من مال المسلمين بمنزلة القيم من مال اليتيم، إن كان غنيا استعفف وترك، وإن كان فقيرا محتاجا أكل بالمعروف. رضي الله عنه كان يعرف أنه لا جدوى أن يقسو هو على نفسه ويترك أولاده وأهله يرتعون في أموال الأمة ويستغلون مكانتهم منه فيأخذون ما لا يستحقون. ولذلك كان إذا نهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله فقال: إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كنظرة الطير للحم، الناس نصور ونحن كاللحم، فإذا وقعتم وقعوا وإذا هبتم هابوا، ووالله لا أجدن أحدا منكم يقع فيما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له العذاب. اللهم ارضى عن عمر بن الخطاب. لما حج رضي الله عنه حج ب15 دينار، ولم يكن له في حجه فسطاط ولا خيمة ولا بناء، وإنما يضع يده تحت رأسه وينام في الطريق في ظل أي شجرة، وهو أمير المؤمنين الذي يحكم نصف العالم، الذي دوخت جيوشه قيصر وكسرى وأرغمت أنوف الفرس والروم في التراب. تصور أمير المؤمنين عمر الذي يحكم عمان واليمن والحجاز كلها، الذي يحكم قرابة 40 دولة بلغة العصر، يحج ب15 دينارا، ولم يكن له فسطاط خيمة في الطريق يستظل بها، ولم يكن له بناء، وإنما يضع يده تحت رأسه وينام في ظل شجرة رضي الله عنه. وفد الربيع بن زياد الحارثي على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقدم له عمر طعاما خشنا غليظا، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أحق الناس بطعام لين وثياب لين ومركب لين لأنت. يا عمر، ما هذه الحياة الخشنة؟ أنت أمير المؤمنين، أنت الرجل الأول في دولة المسلمين، أولى الناس بطعام لين وثياب لين ومركب لين لأنت. فرفع عمر جريدة كانت في يده ونزل بها على رأس الربيع بن زياد وقال: أما والله ما أراك أردت بهذه الكلمة الله، ما أراك أردت بها إلا مقاربتي، ويل لك، تدري ما مثلي ومثل المسلمين؟ مثلي ومثلهم كمثل قوم خرجوا في سفر ثم دفعوا أموالهم ونفقاتهم إلى واحد منهم وقالوا له: أنفق علينا، فهل يحل له أن يستأثر بشيء دونهم؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: فذلك مثلي ومثل المسلمين. الله، أميز نفسي عن الأمة بطعام لين وثياب لين ومسكن لين ومركب لين، أعيش فوق السحاب والناس يعيشون تحت التراب بأمارة إيه؟ هي فلوسي، هي أموالي، هي من كدي وعرقي. يا أخي، أنا مثلي ومثلهم كمثل قوم خرجوا في سفر ودفعوا أموالهم إلى واحد منهم وقالوا: أنفق علينا. أفيحل له أن يستأثر لنفسه بشيء من أموالهم دونهم؟ اللهم ارضى عن أمير المؤمنين عمر الورع الأمين الزاهد العابد الخائف من يوم الحساب. من ورعه أنه مرض، فوصف له الطبيب عسلا، فوجدوا عسلا في بيت مال المسلمين جاءوا به من البلاد المفتوحة، فأبى أن يأخذ شيئا من العسل من بيت المال كدواء له، حتى صعد المنبر وقال: أيها الناس، إن الطبيب قد وصف لي عسلا وهو في بيت مال المسلمين، فإن أذنتم لي وإلا فهو علي حرام. فبكى الناس إشفاقا عليه وأذنوا له، ومضى بعضهم يقول لبعض: لله درك يا عمر، أتعبت الخلفاء من بعدك يا عمر. هكذا كان عمر في محاسبته لنفسه. وفي عام الرمادة، وقد ذكرت هذا قبل، حرم على نفسه أن يأكل السمن واللحم، وكان بطنه يقرقر من شدة الجوع، فكان ينقر على بطنه ويقول: قرقري أو لا تقرقري، فليس لك عندي إلا الملح والزيت. جاء إليه خادمه أسلم يوما في قصعة بسنام جمل وكبده، وكان عمر قد أمر بنحر جزور في كل يوم يوزع على الفقراء وعلى المحتاجين. قال عمر: ما هذا؟ قال: هذا سنام الجمل وكبد الجمل، وهما أطيب ما فيه. قال: بخ بخ، وكل الناس أكلوا من سنام الجمل ومن كبد الجمل؟ قال: لا، وإنما خصصناك به يا أمير المؤمنين. قال: بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا، إن أكلت أطايبها وتركت للناس كراديسها، يعني عظامها وخشنها ورديئها. احملوا هذه الجفنة وزعوها على المسلمين، قربوا إلي الملح والزيت يرحمكم الله. اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن أمير المؤمنين الورع الذي يحاسب نفسه ويحاسب أهله، رضي الله عنه. من محاسبته لولده، محاسبته لولده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بينما عمر في المسجد إذ رأى إبلا سمانا تمر من أمام المسجد، قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، إبل من هذه؟ قالوا: إبل عبد الله. قال: عبد الله من؟ قالوا: عبد الله بن عمر ابنك يا أمير المؤمنين. قال: بخ بخ يا ابن عمر، بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين، ابعثوا له. فجاء ابن عمر الصحابي العلامة الورع، فجاء ابن عمر إلى أبي: يا ابن عمر، ما هذه الإبل السمان؟ قال: يا أبي، هي إبل أنضاء، يعني اشتريتها إبل هزيلة، ورعيت بها في الحمى في المكان اللي الدولة خصصته لرعي الناس فيه، مكان عام لكل الأمة، اشتريتها أنضاء ورتعت بها في الحمى، رعيتها في الحمى. قال: ويرى الناس إبلك فيقولون: أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك وتبيع وتربح على حساب المسلمين. يا ابن عمر، بعها وخذ رأس المال وادفع كل الربح إلى بيت مال المسلمين. والله ما فعل ابن عمر شيئا حراما، لكن عمر ورع شديد المحاسبة لنفسه، شديد المحاسبة لأولاده، لا يريد أن يتميز أولاده أو أهله على أي مسلم بأي ميزة لقرابتهم منه رضي الله عنه. ومن محاسبته لأهله محاسبته لولده عبد الرحمن بن عمر. روى البيهقي في السنن وقال صحيح، وابن عساكر في التاريخ وغيرهما، قال عبد الله بن عمر: شرب أخي عبد الرحمن بن عمر، وشرب معه أبو صروعة. أبو صروعة ده صحابي من أهل غزوة بدر، وربنا قال عن أهل بدر كما قال النبي: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ابن عمر عبد الله يقول: شرب أخي عبد الرحمن وأبو صروعة عقبة بن الحارث، وما شرب إلا النبيذة أولا منهما أنه لا يسكر، فسكرا وهما في مصر، شرب شرابا في مصر ظن أنه لا يسكر، ما قصد الخمر وما ظن أنه من الخمر وما ظن أنه يسكر، لكن لما شرب سكر. فلما صح الرجلان من هذا السكر انطلقا بنفسيهما إلى أمير مصر عمرو بن العاص وقال: طهرنا، لقد شربنا شرابا لا ندري أنه يسكر، فسكرنا، طهرنا، أقم علينا الحد. فبعث عمرو إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسهما ثم جلدهما بيده في بيت عمرو بعيدا عن الناس. فلما علم عمر بن الخطاب بهذا بعث رسالة إلى عمرو بن العاص: ابعث إلي بعبد الرحمن ولدي على قطب، يعني على جمل. فلما وصل إلى المدينة جلده عمر بيده أمام الناس لمكانته من، ثم أرسله. قال عبد الله بن عمر: فلبث أخي عبد الرحمن شهرا صحيحا ثم أصابه قدره، يعني مات، فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر ولم يمت من جلد عمر. الله، طب هو عمرو أقام عليه الحد يا أمير المؤمنين، والرجل لم يشرب عمدا، وهو الذي سلم نفسه وطلب إقامة الحد. طيب لماذا بعثت له ولم تبعث لعقبة بن الحارث وتفعل معه كما فعلت مع ولدك؟ عمر شديد المحاسبة لنفسه، عمر شديد المحاسبة لولده. اللهم ارضى عن عمر، أتعب كل الخلفاء من بعده رضي الله عنه وأرضاه. زوجته عاتكة اشتهت أن تأكل الحلوى. يا أمير المؤمنين، أشتهي أن أأكل حلوى كذا. قال: ليس عندي مال أدفعه إليك من أجل هذه الرفاهية. فادخرت المسكينة من قوتها وقالت: ها أنا قد ادخرت دراهم من قوتي وقوت عيالي، اشتري لنا بها حلوى. قال: ادخرت مما أدفعه إليك من مال، يعني من مصروف البيت، إذن هو زائد عن حاجتك، فقومي واجعليه في بيت المسلمين، فقراء المسلمين أولى بهذا المال منك. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي إلى بيت المال رديها. وزوجته أم كلثوم بنت علي. الله، هو سيدنا عمر كان متزوج بنت سيدنا علي ابن أبي طالب؟ طبعا. أمال الجماعة الشيعة الكذابين بيقولوا إن سيدنا عمر كان بيبغض سيدنا علي ليه؟ إن سيدنا عمر كان بيكره آل البيت ليه؟ ده سيدنا عمر إحدى زوجاته من أهل البيت، حفيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أم تراكم تقولون إن عليا خاف فدفع ابنته إلى رجل يبغضه؟ الشيعة بيقولوا سيدنا عمر كافر. طب سيدنا علي جوز بنته الكافر؟ أجيبوني. سيدنا علي خاف وجبن، وهو البطل الشجاع الذي لا يخشى في الله لومة لائم، يعطي عرضه لرجل كافر؟ أجيبوني أيها العقلاء إن كان في رؤوسكم عقول. إنما زوجها منه حبا وكرامة، ولم يكن بين عمر وبين آل البيت إلا الاحترام. كان إذا وزع العطاء بدأ بآل البيت، وكان يجزل العطاء لأهل البيت لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجته أم كلثوم بنت علي، والقصة ذكرها ابن عساكر في تاريخه. قدم بريد ملك الروم على عمر، فاستقردت فاستقرضت أم كلثوم ابنة علي دينار واشترت به عطرا وجعلته في قوارير وبعثته مع البريد إلى امرأة ملك الروم كهدية. فلما جاءت الهدية لامرأة ملك الروم أفرغت العطر وملأت زجاجة العطر باللؤلؤ وبعثته مع بريد ملك الروم إلى المدينة، فوصلت الهدية إلى أم كلثوم. زجاجة العطر عادت وقد امتلأت بالدر، امتلأت بالياقوت، فدخل عمر على زوجته أم كلثوم وقد أفرغت هذه الجواهر على بساط أمامها تقلبها بيدها. قال: ما هذا؟ فأخبرته الخبر. قالت: فعيه إلى بيت مال المسلمين. قالت: ولما؟ وما هي إلا هدية، وقد اشتريت عطرا بدينار ودفعته إليها كهدية، فهادتني بهذه الهدية. قال: بيعيه وخذي دينارك وبقية المال ادفعيه إلى بيت مال المسلمين. ففعلت وغاضبته واشتكته إلى أبيها علي رضي الله عنه، فقال علي: يا بني، هذا لا يصلح لآل محمد، إنما يصلح لنساء قيصر وكسرى. اللهم ارضى عن عمر، وارضى عن علي، وارضى عن آل البيت، وارضى عن الصحابة يا رب العالمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزع أقمشة وثيابا على الرعية، من ضمن الغنائم ثياب، فوزعها على أهل المدينة، أعطى لكل رجل ثوبا، ثم صعد على المنبر بعد أيام وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقام سلمان الفارسي وقال: لا سمع لك ولا طاعة. قال: ولما؟ قال: أعطيت لكل واحد منا ثوبا وآثرت نفسك علينا بثوبين. وكان عمر طوالا، الثوب الواحد هذا لا يكفي، أعطيت لكل واحد منا ثوبا وآثرت نفسك بثوبين، لا سمع لك ولا طاعة. فقال عمر وهو على المنبر: يا عبد الله ابن عمر، يا ابن عمر. قال: لبيك أبي. قال: أجبهم. قال: أيها الناس، تعلمون أن أبي طوالا ما كان يكفيه ثوب واحد، فأهديت ثوبي له فجعل منهما ثوبا، يعني أنا اديت لوالدي عطائي أنا. فقالوا: الآن نسمع لك ونطيع، الآن نسمع لك ونطيع. تصوروا عمر كان ثوبه في 18 رقعة. أيا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدما له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على عرشه فرقا منه، وملوك الروم تخشاه. أيا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدما له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على عرشه فرقا منه، وملوك الروم تخشاه. اللهم ارضى عن عمر الأمين الورع الزاهد يا رب. اللهم إني أشهدك وجلالك أني أحب عمر، اللهم فاحشرني معه تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. عمر ومحاسبته لولده عبد الله لما اشترى في جلولاء. قال عبد الله: شهدت جلولاء، وهي إحدى المعارك التي كانت بين المسلمين وبين الفرس، شهدت جلولاء فابتعت من المغنم 40,000. سعد بن أبي وقاص القائد البطل وزع الغنائم على الجنود، فاشتريت من بعض الجنود بعض الغنائم 40,000 درهم. فلما قدمت على عمر قال: يا عبد الله، أرأيت لو عرضت، لو شفت أبوك أنا عمر، أرأيت لو عرضت على النار وقيل لك افتده، خلص أبوك من النار افتدي، أفكنت مفتديا به؟ قال قلت والله ما من شيء يؤذي بك إلا كنت مفتديا بك منه. قال كأني شاهد الناس حين تبايعوا فقالوا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله وابن أمير المؤمنين وأحب أولاد عمر إلى عمر وأنت كذلك، فكان أن يرخصوا عليك أحب إليهم من أن يغلوا عليك، وإني قاسم مسؤول، أنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش، لك ربح الدرهم درهم. ثم أخذ كل التجارة التي اشتراها ابن عمر من الغنيمة وباعها عمر، عرف باعها بكم؟ هو ابن عمر اشتراها بأربعين ألف، عمر باعها بربعمائة ألف، فأعطى لابن عمر بالدرهم درهم يعني 80 ألف، ودفع 320 ألف من الربح إلى بيت مال المسلمين. طيب هو اللي ابن عمر عمله ده غلط؟ لا مش غلط، ده بيع وشراء بالتراضي، القصة ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام. طب ليه عمر بيعمل كده مع ابنه؟ هذا من محاسبة عمر لنفسه، هذا من محاسبة عمر لولده، لا يريد أن يرى الناس أولاده في شيء فيه تأويل فيرتعوا ويقولون فعل ابن أمير المؤمنين فنفعل كما فعل ابن أمير المؤمنين. وكان رضي الله عنه إذا قسم العطاء بدأ رضي الله عنه بآل البيت أولا، ثم بالأقرب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فأعطى لأسامة بن زيد 4000 درهم، عطاء سنوي الدولة تعطي لكل فرد، اداله 4000 درهم. ثم أعطى لولده عبد الله 3000 درهم، فقال عبد الله يا أبي فرضت لأسامة 4000 وفرضت لي أنا 3000، فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك، وما كان لأسامة من الفضل ما لم يكن لي. هو عايز يقول له يعني زيد بن حارثة مش أفضل منك، ولا أسامة بن زيد أفضل مني. فقال عمر بلى، إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وإنه كان أحب إلى رسول الله منك، كان بيفضل أبناء المسلمين على أولاده، ده كان أعظم منزلة عند الرسول منك، فيفضله على ولده لهذه المنزلة. ولذلك كان يعطي لأصحاب السوابق، يعني أهل غزوة بدر، يعني غير مسلمة الفتح، يعني الأولون من المهاجرين من الأنصار، غير اللي دخلوا في الإسلام متأخرين، آل البيت، غير بقية الناس، وهكذا رضي الله عنه. قال معيقيب أرسل إلي عمر فذهبت إليه عند الظهيرة فإذا هو في بيت يطالب ابنه عاصم، ما عاد ابنه قدامه كده وبيحاسبه عاصم، فقال يا معيقيب تدري ما صنع هذا؟ قلت الله أعلم. قال إنه انطلق إلى أرض العراق فأخبرهم أنه ابن أمير المؤمنين فانتفقهم، يعني سألهم النفقة فأعطوه آنية وفضة ومتاعا وسيفا محلى. فقال عاصم والله ما فعلت يا أبي، حضرتك في سوء تفاهم، أنا ما فعلت، وإنما قدمت على ناس من قومي من أهلي، وإنما قدمت على ناس من قومي فأعطوني هذا، يعني من غير ما أسألهم، دول ناس من أهلي أعطوني هذا هدية بدون سؤال، والله ما فعلت يا أبي، وإنما قدمت على ناس من قومي فأعطوني هذا. فقال عمر خذه يا معيقيب فاجعله في بيت مال المسلمين. عمر كان شديد جداً على أولاده، شديد جدا على زوجاته، شديد جدا على أهله. ذكر الإمام أحمد في الزهد إن عمر رضي الله عنه قدم عليه من البحرين مسك وعنبر، فقال: والله لوددت أني وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا حتى أقسمه بين المسلمين. فقالت امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو، خد بالك دي زوجته بنت عمه، فقالت له امرأته عاتكة: أنا يا أمير المؤمنين أنا امرأة جيدة الوزن، فهلم أزن لك وتقسم على المسلمين. قال: لا، أما أنت فلا. قالت: ولم؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا وأدخل أصابعه في صدغيه. ما أنت بتقسمي بقى، عمالة تعبي المسك والعنبر في قوارير، إيديك هتشيل منه، وبعدين حضرتك تمسحي على صداغك كده، تمسحي على شعرك، تصيبي فضلا عن المسلمين. قال: أما أنت فلا. قالت: ولما؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا وأدخل أصابعه في صدغي وتمسحي به عنقك فتصيبي فضلا عن المسلمين. ده بيحاسب زوجته في مسحة مسك، بيحاسب زوجته في مسحة عنبر بدون قصد. انت متصور سيدنا عمر كان بيخاف من ربنا ازاي؟ انت متصور سيدنا عمر كان بيخاف من محاسبة الله له ازاي؟ مش هو الذي قال: لو ان بغلة تعثرت في ارض العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ مش هو اللي كان عايش في بيت من الطين؟ مش هو الذي لما جاءه رسول ملك الروم وسأل المسلمين: أين ملك المسلمين؟ قالوا: ملك ليس عندنا ملوك، بل هو أمير المؤمنين. قال: وأين أمير المؤمنين؟ أين قصره؟ قالوا: قصر ليس له قصور، إنما بيت من الطين كسائر المسلمين. قال: فأين بيته؟ فدلوه عليه، فذهب يسأل عنه، قالوا: تجده نائم في ظل شجرة في مكان كذا. فذهب فوجد الفاروق العملاق عمر نايم، وقد جعل ذراعه ويده وسادة لرأسه، وقد نام في ظل شجرة، فقال الكلمة الخالدة المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. كان يمنع أولاده، يمنع زوجته من التدخل في شؤون الدولة. أنت زوجة الأمير في البيت، أنت زوجة الملك في البيت، أنت زوجة الوزير في البيت، أنت زوجة فلان المسؤول في البيت، لا علاقة لك بالدولة، ما شأنك أنت؟ ذكر صاحب كتاب أخبار عمر أن عمر كتب إلى بعض عماله، يعني كأنه عزله، فكلمته امرأته فيه، يعني عمر بيقول ابعثوا بالخطاب هذا إلى بلد كذا، هذا قرار بعزل الوالي فلان. زوجة سيدنا عمر سمعت، قالت: يا أمير المؤمنين فيما وجدت عليه، يعني حضرتك عزلت الرجل الطيب ده ليه؟ فيما وجدت عليه. فغضب وقال: يا عدوة الله، وفيما أنت وهذا؟ لا تتدخلي فيما ليس لك فيه شأن، وأقبلي على مغزلك، ولا تتدخلي فيما لا يعنيك. أدي عمر، الأمة اختارت عمر، احنا مالنا بعيال عمر وزوجة عمر وأهل عمر؟ يا عدوة الله، وفيما أنت وهذا؟ أقبلي على مغزلك، ولا تتعرضي فيما ليس من شأنك. هكذا كان الفاروق رضي الله عنه. ذكر صاحب الخلافة الراشدة وذكر ابن حجر في الفتح عن ثعلبة بن أبي مالك قال إن عمر بن الخطاب قسم مروطا ثياب يعني للنساء، قسم مروطا بين نساء أهل المدينة فبقي منها مرط جيد، ثوب كده جميل حريمي جيد، فقال له بعضهم يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله التي عندك. ومتزوج أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة والحفيد ولد، قالوا خلاص انت وزعت، فاضل ثوب نسائي جميل قوي، والله أولى واحدة بيه بنت النبي، أعطي هذا بنت رسول الله التي عندك. فقال عمر أم سليط أحق به، أم سليط أحق به، وأم سليط امرأة من عوام نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تحمل لنا القرب في يوم أحد. ست لها سبق في الإسلام، لها جهاد، ربما لم تولد أم كلثوم عند غزوة أحد وهي كانت معنا تجاهد تحمل لنا قرب الماء في غزوة أحد. هكذا كان عمر رضي الله عنه لا يحابي أهله، لا يعطي لأولاده ميزة على أي أحد من الأمة، لا يعطي لزوجته أي ميزة على أي امرأة من الأمة رضي الله عنه. كان يتفقد أحوال زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزل لهن العطاء. ثم إذا كان فيه نقص جعل النقص في حق حفصة، يعني لما يوزع كده أي شيء جيد على نساء النبي يأخ آخر واحدة يعطيها حفصة ابنته زوجة رسول الله. طب إدى لكل واحدة وفي حاجة فيها نقص شوية يخلي اللي فيها نقص لابنته حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع شدة عمر إلا أنه كان أبا رحيما وكان زوجا رائعا. روى أبو داود بسند قوي وإن كان قد تكلم البعض فيه، إن شاء الله كده بعد 5 دقائق نستقبل أسئلة بقى. أعرابي ذهب يشكو من امرأته لأمير المؤمنين عمر، فلما دنا من بيت عمر وهم بطرق الباب سمع صوت زوجة لأمير المؤمنين عمر يرتفع بالشكوى وهي تكلم عمر، فعاد الأعرابي، هو خبط خبطتين جاي لعمر يقول له شوف لي صرفة أتعامل مع زوجتي إزاي، لقى الصوت زوجة سيدنا عمر مرتفع والباب مغلق والدار يعني هي في الدار لكن بتشتكي العم بتزعق، راح راجع ففتح عمر الباب فوجد الرجل في آخر الطريق، قال يا فلان تعال استأذنت علينا ثم عدت قبل أن نأذن لك، ففيما جئت ولماذا عدت؟ قال جئت أشكو إليك من سوء خلق امرأتي وأنها تفعل كيت وكيت، فوجدت فسمعت صوت امرأتك يعني يرتفع عليك، يعني قلت في نفسي أنا بقول بقى يعني أنا هروح فين في عمر اللي الشيطان لو رأى يسلك فجا لسلك فجا آخر، أو متحمل أهو يبقى أتحمل زي عمر بن الخطاب ونعيش بقى وخلاص. فضحك عمر وقال إننا نصبر عليهن لأن الله جعل الزوجة طباخة لطعامك غسالة لثيابك مدبرة لشؤون بيتك، جعل من بطنها وعاء لولدك، جعلك تسكن إليها إلى آخر ما في الزواج من فوائد. فمع شدة عمر في محاسبة أهله إلا أنه كزوج كان يصبر وكان يتحمل وكان يمزح مع الزوجة وكان يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. من المواقف العجيبة هنا إن أحد الولاة قدم إلى بيت عمر حتى يوليه عمر أمر الناس، وبعدين الرجل وهو جالس وعمر يوصيه افعل كذا لا تفعل كذا إياك من كذا وكذا، إذ بالباب يدفع ويدخل أولاد عمر أطفال صغار هذا يصعد على ظهر عمر، هذا يتعلق بصدر عمر، هذا يجلس على فخذ عمر، أولاد عمر بن الخطاب. فقال الوالي: يا أمير المؤمنين، أو يفعل أولادك هذا معك؟ أنت عيالك بيلعبوا معك كده ويركب فوق ظهرك وتعمل ده جمل والكلام ده؟ قال: أجل، وما في هذا؟ قال: أما أنا فإذا دخلت إلى بيتي وقف الجالس وسكت الناطق، أنا بقى مرعب. العيال أول ما تسمع صوت رجلي على السلم بيتكهربوا في مكانهم. إذا ذهبت إلى البيت سكت الناطق، يجي لهم خرص. وقف الجالس، يعني الواد يسمع صوت كده رجل أبوه على السلم يقول لأخوه اسكت، أبو رجل مسلوخة وصل. المرعب جه. فانتزع عمر عهد الولاية من يد الوالي الجديد، رفضه قبل ما يتهنى ساعة بالمنصب، قال له: أنت مرفوض حضرتك. قال: لما؟ قال: إن لم يكن في قلبك رحمة على أولادك فكيف سترحم أبناء المسلمين؟ أدي عمر مع زوجته، أدي عمر مع أولاده رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الفردوس مثواه يجوع ويشبع الناس، لا يؤثر أولاده على أي أحد من الأمة بفضل أي شيء، بل يحاسبهم حسابا عسيرا. هو الذي كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. قال أنس: سمعت عمر وهو في حائط، يعني في بستان، وبيني وبينه جدار، يعني مش شايفني، يقول: عمر أمير المؤمنين بخن 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 يا عمر، والله لتتقين الله أو ليعذبنك يا عمر، والله لتتقين الله أو ليعذبنك يا عمر. ولما نزل به الموت جاءه ابن عباس يبشره حتى يلقى الله وهو يحسن الظن به، والنبي قال قبيل أن يموت بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ودي سنة مهجورة، لما تشوف إنسان بيموت ذكره برحمة الله بصالح عمله عشان يحسن الظن بربنا. فأقبل ابن عباس يقول: أبشر يا أمير المؤمنين، أنت الفاروق الذي فرق الله بك بين الإسلام بين الحق والباطل، وأنت كذا وكذا، وأنت كذا وكذا. معنا اتصال ولا أنا مش عارف؟ السلام عليكم. طيب،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله إني أحبك في الله يا شيخ، والله
الله يحبك ويكرمك ويرضى عنك.
والله انك لينت صخره قلبي، يعني انا جسمي بيقشعر كده من بسمع حضرتك، ويعني وسعيد جدا وكاني يعني الملائكه بترفرف كده معايا لما بسمع حضرتك.
الله يرضى عليك ويرزقنا وياك الاخلاص والقبول.
يا رب يا رب يا شيخ، يا رب يا رب. مقصرين جدا يا شيخ، مقصرين جدا في حق ربنا، والواحد زعلان من نفسه. يعني الانسان بيقصر قوي في الصلاه يا شيخ، ما قدرش يعني، حاسس الحمل ثقيل، يعني يعني مش عارف اعمل ايه، رغم ان انا اسمع القران ابكي، اعمل اي موقف، يعني اشوف اي موقف مش كويس ازعل، يعني بس هي الصلاه تقيل تقيل علي. الو،
سمعك. انا سمعك.
والله يا شيخ والله انا يعني سبحان الله، يعني مش عارف، يعني احس ان الصلاه ده حمل كاني جبل فوق دماغي، رغم ان هي يعني لو حسبناها بالعقل كده انها حركات رياضيه جميله، وانها ان الانسان كل ما يتقرب من ربنا كل ما يصلي اكثر يقل مرتين اكثر، يعني كل بالانسان من ربنا الصلاه.
اسمع الجواب بارك الله فيك، اسمع الجواب بارك الله فيك.
سؤال ثاني، في سؤال ثاني حضرتك. الو،
انا سامعك.
اتكلم. ها،
اتفضل اتفضل.
حضرتك انا معايا اخويا الكبير، اخويا الكبير معاه بنات ومتجوز وبتاع وموظف وميسر اموره يعني ومستور. نعم. وانا ظروفي يعني على كده الحمد لله رب العالمين، ومعايا برضه خمس اولاد وعايش الحمد لله.
تمام.
ولكن قطع مني صله الرحم جدا يعني. وانا بالنسبه له يعني كنا زي التوائم. وعمل حضرتك يعني جواز لبنته من غير ما يبعث لي ولا يوقفني مع الناس، وانا خايف عليهم، وانا احبه هو احب عياله، مره والثانيه والثالثه، وما رضاش يعزمني بسبب مراته الشديده شويه عليه ومؤثر عليه. اقول يا اخويا صله الرحم ده اخويا، انا وانت يعني انا وانت حتى لو قعدنا في القعده انت تشد وانا ارخي ونوصل لمرحله كويسه. نعم. وانا ما سببش، ولكن قطع بيا، قطع احزنني يا شيخ كثير. اقول يا اخويا انا اولى بيك منيهم، لا قدر الله لو انت قلت لك حاجه وموت انا اوقف، انا عمها انت اللي تعلمني من ربنا سبحانه وتعالى عظهوني ان انا اكون عم.
طيب اسمع الجواب، بارك الله فيك. اولا الصلاه نحن لا نصليها لان فيها حركات رياضيه مفيده، نحن نصليها كأمر تعبدي، نصليها طاعة لله عز وجل. أنا أفهم مرادك، إنما حتى لا يحمل أحدهم كلامك على غير ما تريد. إحنا بنصومش عشان صوم وتصحوا، إحنا بنصوم طاعة لله عز وجل. الله أمرنا أن نصوم فصمنا، أمرنا أن نصلي فصلينا، والنبي صلى وعلم الأمة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والنفس تميل إلى الكسل وإلى الدعاء وإلى الراحة، والنفس أمارة بالسوء، فمعك نفسك تأمرك بالسوء، ومعك شيطانك الذي يجري منك مجرى الدم في العروق، بخلاف شياطين الإنس الذين يخذلونك عن طاعة الله، وربما استهزأوا بك إن وجدوك على الخير. كل هؤلاء أعداء. المطلوب استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. المطلوب مجاهدة النفس. ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. الموضوع يحتاج إلى صبر ومصابرة واصطبار حتى تعتاد نفسك على هذه الطاعات السهلة. كل ما أمر الله به سهل، لأن الله عدل ورحيم. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. أي شيء ربنا أمرنا به في طاقتنا أن نأتي، أي شيء ربنا نهانا عنه نقدر ننتهي عنه. القضية محتاجة إلى مجاهدة نفس، إلى دعاء كثير، إلى استغفار، إلى ذكر، إلى مصاحبة الأخيار، إلى القراءة في فضائل هذه الأعمال. أسأل الله أن يربط على قلبك. أخوك الذي قطع رحمك صله أنت، فإن النبي قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اجعل بينك وبينه شعرة معاوية، يعني وارب الباب، لا تقطع هذه الصلة، واحتسب لله عز وجل. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخذوا بالكم دي نظارة قراية، فأنا مش شايف الراجل اللي ورا الكاميرا، نخلص الإجابة السؤال يدخل. السلام عليكم. يلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا ومرحبا.
ربنا يبارك في علمك يا رب.
يا رب وإياك،
وينفع بك للمسلمين.
آمين يا رب.
والله كل من يحبك في الله سبحانه وتعالى.
الله يحبك ويرضى عنك ويجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه.
ربنا يجزيك خير، يعني يا ريت تجعل أولادي، الله يبارك لك.
أسأل الله أن ينبتهم لك نباتا حسنا، وأن يجعلهم لك قرة عين في الدنيا والآخرة، وأن يحفظهم أمين من قرناء السوء.
اللهم أمين يا رب. اللهم أمين.
عندك سؤال؟ تفضل.
الله يبارك لك. أخت عاوزة تلبس النقاب في الفترة اللي احنا فيها اللي هي بتاع الكورونا، وبعد كده تخلعه تاني.
تمام.
فما قدرتش أرد عليها أي رد لأن أنا مش أهل الفتوى.
طيب شوف يا سيدي، حكم النقاب اختلف أهل العلم من قديم في حكم النقاب على قولين. قول قال أهل العلم به وهو أن النقاب فريضة، وجاءوا بنصوص كثيرة من القرآن والسنة. قول الثاني قالوا لا، النقاب فضيلة، يعني المرأة تؤجر عليه، يعني من الدين لكنه ليس بواجب. دول القولين المعتبرين. إنما واحد يقول لك النقاب حرام، هذا الكلام كبر عليه أربعا ما يسويش الورقة اللي كتبت عليه. النقاب بدعة، هذا لا يقوله إلا ضلال هذا العصر. النقاب أهل العلم الأماجد للأكابر اختلفوا فيه على قولين، فريضة فضيلة. أنا أدين لله بأن النقاب فريضة، أدين لله بالدليل. وكان ليه حلقة هنا قديمة اسمها النقاب عادة أم عبادة أو شبهات حول النقاب أو نحو هذا الكلام. أدين لله بأن النقاب فريضة، لكني تعلمت أدب الخلاف. طالما في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم سيما المتقدمين الأكابر ولكل دليله فيما ذهب إليه، يبقى أنا أخذت بهذا القول بعد النظر في الأدلة، لكني أتأدب مع أصحاب القول الآخرين. اللي عجب أنه قبيل موضوع كورونا كانت الحرب على النقاب على أشدها، واتمنع دكاترة من الجامعات واتمنع كذا، دلوقتي الرجالة والستات لبسوا الكمامة التي تشبه النقاب، حاجة يعني تهلك من الضحك. انظر إلى كيد الله المتين، كان بيقول لك النقاب ده بيمنع التواصل بين الأستاذة في الجامعة وبين الطالب. طب الكمامة مش منع النهاردة؟ كمامة تلبسها النهاردة وزيرات وملكة انجلترا لابسة كمامة ورئيسة وزراء مش عارف ايه لابسة كمامة، مفيش يعني منع للتواصل ولا حاجة. شايف صورة النهاردة في طائرة المضيفات لابسين كل واحدة لابسة كمامة على وشها، طب انا ازاي بقى اتعامل مع المضيفة اللي لابسة كده كمامة على وشها؟ مش يمكن ارهابي مستخبية ورا الكمامة دي؟ يا أخوانا النقاب من الدين. النقاب اختلف فيه بين أهل العلم قديما على قولين، فريضة فضيلة. أنا أقول بقول من قال وهم الأكثر أنه فضيلة بالدليل الشرعي، والكلام هنا يحتاج إلى حلقتين بقى، لكن أتأدب بأدب الخلاف مع الآخرين. فأنت لابس الكمامة أو لابس النقاب بدل الكمامة، بدل الكمامة ولا الكمامة، لابس النقاب بدل الكمامة، لابسها ليه؟ بديل عن الكمام، وبعد إن شاء الله الغمة ما تزول هقلعه. هذا في قول من قال بعدم الفرضية يجوز. لكن أنا بقول لك يا بنتي، طب ما تصحح النية، طب ما أنت لبستيه أهو، خليها لله عز وجل، وتبدأي كده صفحة جديدة مع الله، تعملي هذا العمل. تقولي بس هو مش فريضة، هو فضيلة. فضيلة يا ستي، هتتشبهي فيه بزوجة النبي عائشة وحفصة، هتتشبهي بكل نساء الصحابة. وحش تتشبهي بفاطمة بنت النبي، وحش تتشبهي بعائشة زوجة النبي. أسأل الله الهداية لكل نساء المسلمين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا أشهد الله أن أحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك،
ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. بتمنى من حضرتك بس وصية شيخنا للمسلمين عن هذا الوباء والبلاء للتحصن من هذا الوباء بحسن المسلم، ونريد رسالة اطمئنان للمسلمين من الخوف من هذا الوباء وما ينبغي علينا فعله في هذا الوقت. طيب. ونسألك الدعاء، ويعني رب إن شاء الله يحفظك ويبارك في عمرك ويجزيك خير عنه إن شاء الله.
بارك الله فيك. أنا أقول إن الناظرة لأعداد من ابتلوا بهذا المرض ولأعداد من ماتوا بهذا المرض في مصر خاصة وعلى مستوى العالم عامة يصيب النفس بالكآبة. أعداد الوفيات بقت بالعشرات، نتكلم عن مصر، أعداد الإصابات يوميا بقت بالمئات، وهذا الذي يبرز للناس والله أعلم بالحقائق. وعلى مستوى العالم بقت الوفيات بمئات الآلاف، وبقت من ابتلوا بهذا الداء بالملايين. فأنا بقول لحضرتك ما تشغلش نفسك كل يوم وكل ساعة إنك تشوف ها العداد بقى كام النهاردة، كام النهاردة تعادوا، كام ماتوا في مصر. طب على مستوى العالم هذه الأرقام بتجيب كآبة، لا تضيع وقتك مع هذا ولا ذاك. وإن حدثوك عن وباء مخيف فحدثهم عن رب قدير رحيم لطيف. علق قلبك بالله، كلنا سيموت متى انتهى الأجل. خذ بأسباب الوقاية، خذ بأسباب التداوي، فإن النبي قال تداووا عباد الله، وقال ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء. خذ بكل هذه الأسباب، لكن قبل ده ومع ده وبعد ده أكثر من الضراعة، من الدعاء، من الاستغفار، من التوبة. لا تيأس، لا تقنط، لا تكتئب. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الكافي الله. علق قلبك بالله. سيدنا أيوب كان صاحب أصعب حالة مرضية في التاريخ، قعد 18 سنة مريض وشفاه الله بدعوة، وبدعوى على استحياء: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه الفرج: أرقد برجلك. فضرب الأرض برجلي فنبع تحتهما نبعان، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل في الأول فبرئ ظاهره، واغتسل وشرب من الثاني فبرئ باطنه. الشافي هو الله. علق قلبك بالله، أكثر من الأذكار، أكثر من هذه الدعوة جدا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأنت يا من ابتليت بهذا اصبر، وعليك بالدعاء والاستغفار، فإن قضي أجلك وأنت صابر ومحتسب فأنت من الشهداء إن شاء الله. أسأل الله أن يشفي كل المرضى وأن يرحم كل الموتى، إنه ولي ذلك ومولاه. الواحد بيفتح الفيسبوك بيجيله اكتئاب، تحولت الصفحة من صفحة تواصل اجتماعي لصفحة وفيات، مات فلان، ادعوا لفلان بالشفاء، فلان في الرعاية المركزة، فلان حاجة ما تشوفهاش. خليك مع الله، مع القرآن، مع الدعاء، مع الذكر. أسأل الله أن يرفع عن مصر هذا البلاء والوباء، إنه ولي ذلك ومولاه. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أخواننا بيشيروا لي إن الوقت قد انتهى، ولهذا سنكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله أن يرفع عنا هذا الكرب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الشافي. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت اللطيف. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك على كل شيء قدير، وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارفع عن مصر هذا البلاء والوباء وعن كل بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، احرسنا بعينك التي لا تنام، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وكمال العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تؤاخذ الناس بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وخليلك محمد، وسلم تسليما مزيدا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا ما على فرحمه الله توفيقا وتسديدا وأجرا.